يسر مركز الشريط الإسلامي بالشارقة أن يقدم لكم كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الددو الشنقيطي، الجزء الرابع.
النسخ. عقد هذا الباب لبيان النسخ وذكر أقسامه. والنسخ معناه في اللغة الإزالة، فيقال نسخت الرياح الأثر إذا أزالته وغيرته، ويقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويطلق أيضا على النقل فيقال نسخ الكتاب إذا نقله. فهذا معناه باللغة. وأما معناه بالاصطلاح فهو تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. والمقصود بالحكم الشرعي ما كان خطابا أيضا، فلا تنسخ البراءة الأصلية ولا ينسخ بها، لأن الأحكام كلها إنما نزلت على براءة أصلية سابقة لها، فلو اعتبر ذلك نسخا لكانت الأحكام كلها ناسخة لأمر قد سبق وهو البراءة الأصلية وعدم التكليف. ولا ينسخ أيضا إلا بالخطاب، فلا نسخ بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بالإجماع، وإنما يحصل النسخ بالوحي المنزل. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحكايته للخلاف في هذا لا وجه لها، بل هو في اللغة يطلق على هذين المعنيين وعلى التغيير. وحده أي تعريفه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراقيه عنه. وهذا تعريف للناسخ لا للنسخ. فالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم هو الناسخ. فلو قال هو رفع الخطاب رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي الرفع أو تراخي الخطاب عنه، لكان ذلك تعريفا للنسخ. والمقصود بالرفع هنا برفع الحكم إزالته وتغييره. والحكم هنا المقصود به الحكم الشرعي فقط الثابت بالخطاب، أي الذي أنزل به وحي المتقدم، فالمتقدم لا ينسخ المتأخر على وجه لولاه لكان ثابتا. على وجه لولاه أي لولا ذلك الوجه لكان الحكم ثابتا مع تراخيه عنه أي تأخره عنه. فلو جاء متصلا به لاعتبر ذلك تخصيصا ولم يعتبر نسخا. وهذا التراخي ليس له مدة محددة، بل قد يحصل بالقرب كما حصل في قصة الصدقة بين يدي النجوى. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخ ذلك الحكم على القرب، وذلك من فضل الله ورحمته، وقد نسخ قبل التمكن من الفعل، فدل ذلك على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يقصد أن أقسام النسخ منها نسخ اللفظ وبقاء حكمه، كآية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب، وهي: الشيخ والشيخة إذا سنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وكانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزاب، فنسخ لفظها وبقي حكمها، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجم 5 أشخاص وهم اليهوديان وماعز والغامدية وصاحبة العسيف. وكذلك عمل به خلفاؤه الراشدون، فقد رجم عمر رضي الله عنه 2، ورجم عثمان كذلك 1، ورجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3. كل هؤلاء رجموا بهذه الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها. لهذا قال: ويجوز نسخ الرسم أي المكتوب، والمقصود به المكتوب والمقروء أي اللفظ، وبقاء الحكم أي بقاء حكم ذلك اللفظ الذي نسخ. ونسخ الحكم وبقاء الرسم أي يجوز أيضا أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ متلوا فيما يتلى من القرآن، كقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية بقي لفظها ونسخ حكمها بالآية التي قبلها في رسم المصحف، وهي متأخرة عنها في النزول، وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وكذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فقد نسخ هذا الحكم وبقي اللفظ مما يتلى. ومثل ذلك قول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فقد نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، وهي قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذه الآية ناسخة لسابقتها، وقد أثبتت سابقتها في الرسم وبقية ما يتعبد بتلاوته لكن لا يعمل بحكمه، فالحكم قد نسخ. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أي يجوز النسخ إلى بدل بأن تنزل آية أخرى بدل تلك، أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ. ويجوز النسخ إلى غير بدل، أي بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلية. وهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقد ذهب جمهورهم إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا بد من البدل الذي هو خير أو مثل للمنسوخ. والآخرون يقولون: البراءة بدل هو خير أو مثل، لأن الله كان تعبدنا بذلك الحكم، ثم لما نسخه تعبدنا بالإباحة فيه، فكان ذلك إلى غير بدل. وحمل عليه نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل هي من النسخ إلى غير بدل، وقيل بل ذكر البدل وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فذلك من النسخ إلى بدل. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، أي يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ بالزيادة في الحكم، أو إلى ما هو أخف بالأسهل. وهذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين، فذهب بعضهم إلى أن النسخ لا يكون إلا بالأسهل، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالأسهل هو الخير أو المماثل، وأما الأشد فلا يكون كذلك. والذين يرون صحة النسخ بالأغلظ والأشد يقولون: الأشد خير من المنسوخ لأنه أكثر منه أجرا. وقد عرف النسخ بالأخف، مثل قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فنسخ بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكان ذلك تخفيفا. وأما النسخ بالأغلظ فله كذلك بعض ما ورد من التحريم بعد الإباحة، كتحريم لحوم الحمر الأهلية بعد إباحتها، وذلك مما تكرر فيه النسخ. فقد تكرر النسخ في 4 مسائل، وهي القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر صلى إلى الشام 17 شهرا، ثم نسخت القبلة فأعيدت إلى البيت الحرام. وكذلك منها متعة النكاح، فقد حرمت بإعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عنها، ثم أذن فيها في بعض الغزوات ثم حرمها وبقيت على التحريم. ومثل ذلك الحمر الأهلية، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها، ثم في إحدى الغزوات أذن بأكلها لجوع الناس ثم بعد ذلك حرمها فاستمرت على التحريم، ومثل ذلك الوضوء مما مست النار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك الوضوء من ذلك، وكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وهذه الأربع هي التي نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. هذا ذكر أنواع النسخ باعتبار الناسخ، فالناسخ إما كتاب وإما سنة، والمنسوخ في كل واحد منهما إما كتاب وإما سنة. ومذهب الشافعي أن الكتاب لا ينسخ بالسنة وأن السنة لا تنسخ بالكتاب، ومذهب الجمهور حصول النسخ بينهما، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق، مثل ما ذكر في آيتي العدة وآيتي العدد في الغزو. فآية العدة جاء فيهما قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ونسخ ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وآية العدد جاء فيهما قول الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. ويجوز كذلك نسخ الكتاب بالسنة على الراجح، مثل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فقد نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وكذلك نسخ السنة بالكتاب، ومثاله نسخ استقبال الشام في الصلاة بقول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذا الكتاب ناسخ للسنة. ونسخ السنة بالسنة كثير، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كقوله في لحوم الأضاحي في النهي عن ادخالها ثلاثا إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة ونحو ذلك. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، أي يجوز نسخ الكتاب بمتواتر السنة. والواقع أن التواتر وصف طارئ لأنه يتعلق بالنقل لا بالنزول، فالمقصود أن ما لم ينقل متواترا من السنة لا يمكن أن ينسخ به الكتاب عند طائفة من المتكلمين، ولكن العبرة هنا بالصحة، فإذا صح النقل ولو لم يصل إلى حد التواتر فذلك كاف في النسخ، لأن التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي، فهو متعلق بروايته لا بنزوله. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، أي أن الآحاد كذلك يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعا، كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر كالقرآن ومتواتر السنة، وتنسخ بالآحاد كذلك لأنها في منزلتها، والناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ. لكن هذا كما ذكرنا مستغنى عنه، لأن التواتر والآحاد راجعان إلى النقل، والنقل متأخر عن النزول. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا هو مذهب الشافعي، ومذهب جمهور الأصوليين جواز ذلك، وقد بينا مثاله في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ولا المتواتر بالآحاد، كذلك لا يجوز نسخ المتواتر من السنة بالآحاد، وهذا قول لبعض أهل العلم، وقد بينا أنه إذا ثبت النقل فذلك كاف، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، أي لا ينسخ بما هو أضعف منه. وحكمة النسخ التدرج في التشريع، فإن الشارع الحكيم يراعي مصالح عباده، فلو أنزل الأحكام باتة على الوجه الذي تستقر عليه دون تدرج ومرور بتلك المراحل لكان ذلك يدعى لعدم الاستجابة، فكان من لطفه وحكمته أن ينزل الأحكام متدرجة وأن يحصل فيها النسخ. وهذا النوع من النسخ من خصائص هذه الشريعة المحمدية، فالشرائع قبلها كانت تنزل دفعة واحدة وتفسخ دفعة واحدة، فقد آتى الله موسى التوراة مكتوبة في الألواح، وأنزل الصحف على إبراهيم، وأنزل الإنجيل على عيسى مكتوبا في الصحف، وأنزل الزبور على داود مكتوبا في الصحف. ولهذا استنكر المشركون تدرج نزول القرآن، فرد الله عليهم بقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: التعارض بين الأدلة. هذا الباب معقود للتعارض بين الأدلة، والتعارض نوع من التخالف يقتضي توارد الدليلين المتخالفين على معنى واحد، بأن يرد أحدهما بالإثبات والآخر بالسلب أي النفي. وعقد هذا الباب له أي لبيان ما يمكن منه وما لا يمكن، وللعمل عند حصوله أو توهمه. فينبغي أن يبين أولا أن التعارض لا يمكن أن يحصل في الأخبار، كما أن النسخ لا يقع فيها، فالنسخ مختص بالإنشاء لا بالخبر، فالخبر لا يدخله النسخ لأن نسخه تكذيب له، والوحي لا كذب فيه. وكذلك التعارض لا يقع في الأخبار، فلا يمكن التعارض بينها لأن ذلك تكذيب، وإنما يمكن التعارض في الإنشاءات. ولا تعارض بين قطعيين قطعا، لأن ذلك يقتضي أن أحدهما ناسخ للآخر. ولا بين قطعي وظني، لأن القطعي مقدم على الظني، فيبقى التعارض بين الظنيين فقط، فنطاقه إذن ضيق، وهو من الأمور المحتملة أي المتشابهة. فلذلك للأصوليين فيه طريقتان، إحداهما البداءة بالترجيح بين النصين، وهذا مذهب الحنفية، والثانية البداءة بالجمع بينهما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقد قال مالك رحمه الله: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. قال: إذا تعارض نطقان، والمقصود بهما ما كان من النص من الوحي كالآيتين مثلا، أو الحديثين أو الآية والحديث، إذا تعارض نطقان أي نصان لفظيان، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فهذا التقسيم يرجع إلى الدلالة، فإذا تعارض نطقان أي لفظان من الوحي فلا يخلو الأمر من أن يكونا عامين، فكل واحد منهما عام في مكانه، وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكل واحد منهما عام في بابه. فالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر عام في هذا الباب في النوافل، والنهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين عام أيضا، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أي أن يأتي أحدهما عاما والآخر خاصا أي أخص منه فيكون مخصصا له، كالنهي عن بيع ما ليس لدى الإنسان والإذن في السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وأجاز السلم، فالأول عام في كل ما ليس لدى الإنسان، والثاني خاص بالسلم فيحمل ذلك على التخصيص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، وعليه يحمل ما سبق في النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين، فيقال هذا عام من وجه والآخر خاص من وجه، ويبحث عن الوجه الذي يعمم منه أحدهما ويخصص منه الآخر. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، إن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما فالجمع مقدم على الترجيح، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للأول، وإن لم يعلم التاريخ توقف فيهما، أي لعلمنا أن أحدهما منسوخ بالآخر وجهالتنا بالناسخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كان خاصين أيضا فهو مثل العامين إن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا فإن عرف التاريخ حمل ذلك على النسخ، وإن لم يعرف التاريخ توقف بينهما لأن ذلك من النسخ الذي لم يعرف فيه الناسخ من المنسوخ. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص كما بينا، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فالحالة الأولى وهي كونهما عامين، فللخروج من التعارض طرق: أولا أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما حينئذ، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم أنه كتب إليهم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، فيحمل حديث ابن عكيم على ما لم يدبغ وحديث ابن عباس على ما دبغ، فيكون ما دبغ قد طهر وما لم يدبغ باق على النهي. ومحل هذا عند صحة حديث ابن عكيم، والراجح فيه عدم الصحة. والثاني أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر إذا علم التاريخ، ومثال ذلك: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهذا يدل على أفضلية على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، أنه قال: من شهد منكم شهرا فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، هذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار، فحينئذ يجعل الثاني ناسخا للأول، أي أن الصيام أفضل لمن لا يشق به. وإن لم يعلم التاريخ يتوقف بينهما، وقد حمل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال: لا، إنما هو بضعة منك. فهذان الحديثان تعارضا ولم يعرف التاريخ بينهما، لم يعرف أيهما السابق، فيتوقف بينهما. وعند الحنفية يرجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة بنت صفوان بأن هذا من أحكام الرجال ولم يروه أحد من الرجال فلا يؤخذ برواية المرأة له. وعند الجمهور يرجح باعتبار قوة الإسناد، وحديث بسرة لا شك أقوى إسنادا من حديث طلق بن علي. وأيضا فإن العمل بالاحتياط بالخروج من الخلاف بأعمال الدليل مرجح لحديث بسرة على حديث طلق. ومثل ذلك في الحالة الثانية وهي أن يكون الدليلان خاصين فللخروج من التعارض طرق: الطريق الأولى الجمع بينهما كما في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى. فهذان الحديثان تعارضا وهما خاصان، فجمع بينهما النووي بقوله: وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك. ولكن قد يحمل هذا على أن أحدهما نسي وأن الآخر ذكر وأن الأمر جائز، إذ لو كان الأمر مما يطلب فيه الحسم لا جاء فيه نص حاسم. والوجه الثاني إن لم يمكن الجمع بينهما فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فظاهر هذا إباحة الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون انحصار في عدد محدد. ثم أنزل قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وقد علم أن هذه الآية نزل بها جبريل بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث وهي آخر امرأة تزوجها، فعلم أن هذه الآية ناسخة لسابقتها. ومع ذلك ففي حديث عائشة أنه ما توفي حتى حل الله له كل شيء كان حرمه عليه في النكاح، فيدل ذلك على أن هذه الآية أيضا نسخت.